إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السير وأصله عند الإمامين الجليلين البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث في سفرته في هذه العمرة، وكان الذي زوجه بها العباس ابن عبد المطلب. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحاديث والأحداث السابقة بعون الله. في خطب سبقت ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة توجه بالعمرة من المدينة إلى مكة، يريد العمرة هو وأصحابه، فمنعته قريش من دخول مكة، وعقدوا معه صلحا واتفاقا على أن يرجع هذه السنة إلى المدينة ولا يعتمر، يقولون حتى لا يقول الناس أن قريش أخذت ضغطة، يعني غصب عنها، على أن يرجع في السنة التي بعدها السنة السابعة الهجرة، وله الحق أن يعتمر هو وأصحابه، بس بشرط أن لا يبقوا في مكة أكثر من 3 أيام ولا يدخلوا إلا بسلاح المسافر. فوافق عليه الصلاة والسلام على هذه الشروط. فلما كانت السنة التي بعدها توجه عليه الصلاة والسلام فيه أيضا في نفس الشهر، في شهر ذي القعدة، توجه إلى العمرة مع أصحابه. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن قريشا أشاعوا إشاعة أن النبي وأصحابه كانوا في مرض وعجاف وهزال شديد لا يستطيعون المشي، فهنا أمر النبي أصحابه عليه السلام أن يظهروا القوة. قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. فالضبع عليه الصلاة والسلام يعني أخرج يده من تحت ردائه العضد الأيمن، فصار الرداء تحت إبطه، ثم هرول عليه الصلاة والسلام 3 أشواط. فتعجب المشركون أنه هذا اللي زعمتم أنه لا يستطيع المشي هو وأصحابه، فإذا بهم أجلد منا يهرولون هرولة. هذا كله تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. ماذا جرى بعد ذلك؟ بعد ذلك، بعد ما أنهى النبي عمرته عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه وصاروا حلالا أحلوا من العمرة، هنا كانت قد عرضت عليه ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي ساكنة في مكة. ويروى أن اللي عرضها عليه هو جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جعفر كان متزوجا بأسماء بنت عميس، فميمونة هي أخت أسماء لأمها. فجعفر عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام أنه ميمونة امرأة كانت متزوجة في الجاهلية برجل فطلقها، ثم في الإسلام تزوجت بآخر فمات عنها، فهي تناسبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوافق عليه الصلاة والسلام على خطبتها. بعد ما انتهى من العمرة أرسل إليها يخطبوها. ففي رواية للسهيلي أن ميمونة رضي الله عنها لما جاءها الخبر وكانت راكبة على بعير، أي على جمل، فأخبرت بأن الرسول يطلب يدها عليه الصلاة والسلام، فماذا قالت؟ قالت: الجمل وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمل وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ووكلت العباس بن عبد المطلب في أن يتولى زواجها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا اختارت العباس؟ لأن أختها أم الفضل كانت زوجة العباس، يعني هي أخت زوجته أم الفضل، فاختارت العباس. كان العباس طبعا عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسكن في مكة، فلذلك العباس زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها عنه 400 درهم مهرا لها. هذا مراد ابن عباس في الحديث، أن النبي تزوج ميمونة بنت الحارث في سفرته في هذه العمرة، وكان الذي زوجه بها العباس ابن عبد المطلب. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول ابن عباس: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا، فأتاه حويطب بن عبد العزة في نفر من قريش في اليوم الثالث، وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. ما معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أدى العمرة وخطب ميمونة وعمل الكتاب، كتب كتابه عليها، وقعد له يوم عم بيصلي بالحرم يومين، اليوم الثالث دغري قريش أرسلت حويطب بن عبد العزة معه نفر من قريش، من سادة قريش، وفيهم سهيل بن عمرو اللي عمل الاتفاق مع النبي عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثالث جاءوا، ماذا قالوا له؟ كانت قريش وكلتهم بإخراج النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أنتم بتروحوا بتقولوا له يطلع من مكة. نستمر في الرواية لنرى ماذا قالوا له وماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام. يقول: وكانت قريش قد وكلته بإخراجه من مكة، فقالوا، أي قال حويطب بن عبد العزة ومن معه من نفر قريش، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد انقضى أجلك فاخرج عنا. قالوا: هاي ثلاثة أيام خلصت، اطلع من مكة. فماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. يقول لهم عليه الصلاة والسلام: أنا الآن بهالأيام تزوج ميمون، عملت كتابي عليها، فشو يضركم لو إني بقيت أنا الآن يومين ثلاثة حتى أتزوج ميمونة وأقيم عرسي بين أظهركم في مكة، بعمل العرس في مكة وبنعمل وليمة كبيرة وأدعوكم إليها بتجوا تأكلوا معنا. كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤلف قلوبهم على الإسلام، ما يشعروا بالخوف منه ولا بالغربة، بيجوا بيأكلوا مع المسلمين مع الصحابة، بصير في نوع من الحديث والعوار والدعوة إلى الإسلام. فقال: ما علي وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه، تشاركونا بالوليمة. فقالوا له: لا حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا. قالوا: ما بدنا أكلك، أطلع من مكة. وفي رواية قالوا له: لا حاجة لنا بك ولا بطعامك فاخرج عنا. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف مولاه أبا رافع على ميمونة حتى أتاه بها وهو بسرف، فبنى عليها هنالك. ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام اضطر إلى الخروج في نفس اليوم قبل غروب الشمس. ليش؟ حتى لا يخل الشرف. هو استأذنهم أنه يكمل كام يوم حتى يتزوج ويقيم العرس، ما قبلوا منه، رفضوا طلبه، فاضطر عليه الصلاة والسلام للخروج. حتى ميمونة ما كانت جاهزة رضي الله عنها، ما كانت جاهزة، ما مرت بحاله، فراح عليه الصلاة والسلام خارج مكة وعسكر في منطقة اسمها السريف. هناك انتظر ميمونة، وكان ترك مولاه أبا رافع له: خليه حتى ميمونة تجهز ثم تأتيني بها إلى سريف. فوصلت ميمونة إلى سريف، تزوجها عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، ثم انصرف راجعا إلى المدينة في شهر ذي الحجة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، نقف عند هذا القدر من الحديث. فيه فوائد كثيرة يا أخوة الإسلام. حديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن قريش منعت النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة للهجرة، منعته من العمرة، منعته من دخول المسجد مكة، مسجد الحرام، الحرم المكي. ثم في السنة السابعة للهجرة أراد عليه الصلاة والسلام أن يبقى كام يوم زيادة، أيضا منعوه وأخرجوه من مكة. فهنا في سنة أخي الإسلام مضت من الله عز وجل، سمي العلماء سنة كونية أو قدرية. هذه السنة أصابت قريشا وتصيب كل من يمنع بيوت الله أن تعمر. ما هي هذه السنة؟ يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يقول تعالى: قضيت في سنتي أن أي واحد، أي جماعة، أي دولة تمنع بيوت الله من العمران، تمنع الناس من الصلاة في بيوت الله وتسعى في خرابها، سيبتلون بالخوف، سيبتلون بالخوف. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فكيف قريش إذا منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من دخول المسجد الحرام، أعظم المساجد؟ لذلك ابتليت قريش بالخوف. بعد هذه الحادثة يا إخوة الإسلام ما مضت سنة، سنة كاملة ما مضت، 10 أشهر، حتى أذن الله لرسوله ففتح عليه مكة، فتح عليه مكة، وأصيبت قريش بالرعب والخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بدي أسرد لكم حديثا في الحويت بنفسه، ما بدي وسع شو صار مع قريش، مع عكرمة ولا مع فلان ولا مع سهيل بن عمر، مع حويت بنفسه اللي كان هو يخاطب رسول الله بهذه الوقاحة: لأخرج عنا، لا حاجة لنا بطعامك. هذه العز بالإثم. بدي أشوف ماذا جرى معه، ماذا جرى معه لما دخل عليه وسلم مكة فاتحا. ننظر في الرواية. هذه الرواية رواها ابن سعد والحاكم في مستدركه، وحويتب يحدث بها عن نفسه. ماذا يقول؟ يقول: لما دخل رسول الله مكة عليه وسلم عام الفتح خفت خوفا شديدا. لما الرسول دخل فاتحا إلى مكة أصابني الرعب، فخرجت من منزلي، خرجت من بيتي، وفرقت عيالي في مواضع يأمنون فيها. بلك من شدة خوفي ما بقى لي قلب نام بالبيت. أنا طلعت من البيت عم بتخبى، ونسواني وولادي وزعتهم وكل واحد بمحل حتى لا يقتلوا. يقول: ثم انتهيت إلى حائط عوف فكنت فيه، في بستان لأحد أصدقائي، بقلك صرت اتخبى فيه، حديقة مش بيت، حديقة صرت نام فيها بتخبى. يقول: فإذا أنا بأبي ذر الغفاري، وكانت بيني وبينه خلة، يعني أنا موجود بالبستان، فجأة المحت لأبو ذر الغفاري. أبو ذر كان داخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. يقول: كان أبو ذر بيني وبينه علاقة وصداقة طيبة جدا في قبل الفتح. فماذا يقول؟ يقول: فلما رأيته هربت منه حتى ما يشوفني ويقتلني. يقول: فلما رأيته هربت منه، فرآني فناداني قال: يا حويطب مالك؟ أبو ذر لما شافه قالوا وهرب منه، بيعرفه كان صديقه، قالوا: شبك شبك، شو صار فيك؟ أنا أبو ذر. قال له: مالك يا حويطب؟ قال: الخوف. قال: الخوف، في قلبي خوف شديد من القتل، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال: الخوف. فقال له أبو ذر: لا خوف عليك، تعال فأنت آمن بأمان الله، أنا بعطيك الأمان، أرجع، ما تخاف، ما تهرب. فرجع إليه. يقول حويت: فرجعت إليه فسلمت عليه، فقال لي: ارجع إلى منزلك. وين أنت قاعد؟ قالوا: بهالبستان، خايف. قالوا: لا، ارجع على بيتك. فماذا يقول له حويتب؟ قال: يا أبا ذر، وهل لي سبيل إلى منزلي؟ فوالله ما أرى أن أصله قبل أن أقتل، إما أن أقتل في الطريق أو يدخل علي في منزلي فأقتل. قال له لما قال له ارجع على بيتك، قال له ليش انا اقدر اوصل على بيتي؟ اكيد انا ورجع على البيت الا واحد يشوفني يقتلني من صحابي، او حتى لو دخلت البيت وصلت اليه بيسمعوا اني وصلت بيجوا بيقتلوني. لما فعلت مع الرسول عليه الصلاه والسلام اذاه كثيرا. فقال له، ثم قال وايضا عيالي متفرقين في مواضع شتى. فقال له ابو ذر، قال اجمع عيالك في موضع وانا ابلغ معك منزلك. قال له اجمع انت الاولاد في محل واحد وانا بجي لعندك بطلع انا وياك على بيتك، انا بكون معك بحميك ما حد بيقرب عليك. يقول فبلغ معي منزلي ووصلني الى البيت حتى امنني. هرجوي قال تكمله، بدي كمله بالفائده الثانيه، بس انا هنا الفائده يا اخوه الاسلام انه سنه الله الماضيه لا تتخلف، انه هؤلاء منعوا رسول الله عليه الصلاه والسلام من دخول المسجد الحرام فابتلاهم الله بالخوف. هذه سنه لا تتخلف. هذه الفائده الاولى من الحديث. الفائده الثانيه، انظر كيف المشركون كانوا يعاملون النبي عليه الصلاه والسلام، وكيف عاملهم عليه الصلاه والسلام لما مكنه الله منهم. شوف لما كانوا متمكنين في الارض كيف كانوا يعاملونه. يعني شوف يا الرسول عليه الصلاه والسلام عم يطلب بكل احترام، يا عمي ان احنا متفقين ثلاث ايام بس، شو المانع خلوني يومين ثلاثه بعمل عرسي عندكم، نعمل عزيمه ندعيكم لها. كلام طيب. فماذا قالوا له؟ بكل وقاحه قال لا حاجه لنا بطعامك، اخرج عنا. هكذا كان يعامل رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكان المشركون يعاملونه. طيب ننظر كيف هو عاملهم عليه الصلاه والسلام لما تمكن منهم. وبدي ارجع لحويطب بالذات، هذا اللي قال هالكلام القبيح لرسول الله عليه الصلاه والسلام. شوف شو عمل، شو كيف الرسول عامله عليه الصلاه والسلام. حويطب ذكرنا في اول الروايه انه دخل البيت خائف مقطوع قلبه، وابو ذر هو اللي وصله الى البيت. ماذا جرى بعد ذلك مع حويطب هذا؟ يقول فقال لي ابو ذر الى متى يا حويطب، يعني الى متى بدك تدلف هربان؟ تعال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسلم تسلم. فرسول الله ابر الناس واوصل الناس واحلم الناس. قال له تعال اسلم تسلم من الخوف ومن عذاب الاخره، ورسول الله ابر الناس. ثم قال له لقد سبقت في المواطن كلها، وفاتك خير كثير وبقي خير كثير، فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم تسلم. قال له فات خير كثير، الجهاد مع رسول الله وكذا، ليش تأخرت بإسلامك؟ تأخرت. قال له الآن على كل حال لسه في خير، تعال أسلم ورسول الله سيصفى عنك. فهو أوصل الناس وأحلم الناس وأبر الناس. فماذا يقول له حويطب؟ قال أخرج إليه معك. ما لي قلب طالي وحدي، ما أنا بطول رايح لعنده يشوفني هذا يقتلني، أخرج إليه معك. قال نعم. يقول حويطب فخرجت معه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء. البطحاء مكان في مكة يسمى الأبطح، معروف الأبطح والبطحاء. يقول فأتيته وهو بالبطحاء وعنده أبو بكر وعمر، فوقفت على رأسه وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول حويطب خرجت مع أبي ذر إلى مكان منزل الرسول كان في الأبطح عليه الصلاة والسلام، وصلت إليه فكان عنده أبو بكر وعمر، كان الرسول جالسا عليه الصلاة والسلام. يقول فوقفت على رأسه، يعني دلتني واقف والرسول جالس، ها ما أنت وقفت على رأسه. فدغري بدأت بالشهادة حتى أؤمن على نفسي، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال الحمد لله الذي هداك للإسلام. يقول قال لي الحمد لله الذي هداك للإسلام، وسر رسول الله بإسلامي، وشهدت معه حنينا فأعطاني 100 بعير من غنائمها. يقول الرسول ما كلمني كلمة ولا أغلظ علي ولا عاتبني، فرح بإسلامي وقال لي الحمد لله الذي هداك للإسلام. ما بس هيك يقول في معركة شهدتها مع أكرمني أعطاني 100 بعير 100 جمل إكراما لي. شوف كيف الرسول كان يعاملهم عليه الصلاة والسلام. ما تشف من تقم لنفسه آزوه أساؤه لمن تقم لنفسه، كان همه بس هدايتهم، بس يوصلوا إلى بر الأمان، يوصلوا إلى السلامة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك في قبل ما أصل لواقعنا اليوم في قصة في هذا الباب دي أسردها بعون الله حتى أربط هذا الموضوع بعضه ببعض بعون الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان أول ما نبئ رسولا، فدع الناس إلى الإسلام، وكان لمستلم مكة لمستلم الكعبة المشرفة يقوم على تنظيفها والاعتناء بها والاهتمام بها بنو طلحة، جاء بطن من قريش اسمه بنو طلحة، وكان المستلم وقت رجل اسمه عثمان ابن طلحة. فالنبي دعاه للإسلام، دعا الإسلام، قال له أسلم يا عثمان كذا، فرد عليه ردا ورفض الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في مكة أراد يدخل مكة الكعبة يدخلها يزورها، وكان بنو طلحة يفتحون باب الكعبة مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس، من أحب من قريش يدخل مكة الكعبة فله أن يدخل. فيقول عثمان هذا يقول جاء محمد عليه السلام يريد أن يدخل الكعبة مع الناس، بده يشوف شو فيه بالداخل. فأساء إليه عثمان وأغلظ عليه القول لما أراد النبي يدخل الكعبة مثله مثل سائر الناس، فعثمان بهدل النبي عليه الصلاة والسلام، بهدله أنه أنت عم تدعين على الإسلام وكذا وأنا فلان وأنا حامي الكعبة وأنا إلى آخره، فبهدله أمام الناس. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت، لأن أنت عم تعتز علي أنه مفتاح الكعبة بيدك وبدك تدخلني، ما بتدخلني بتدخلني ببهدلي، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. اليوم من الأيام سيأتي يوم ستجد هذا المفتاح معي وأنا أتحكم بالكعبة مش أنت. فقال له عثمان لقد هلكت قريش يومئذ وزلت. قالوا لما بيجي هاليوم بتكون قريش مذلولة ذليلة وهلكانة. فقال له عليه الصلاة والسلام بل لقد عمرت قريش يومئذ وعزت، بل قريش تكون في أقوى عزتها. مضت الأيام وجاء فتح مكة، وجاء فتح مكة وطلب النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة طلب المفتاح من عثمان. فدخل عليه الصلاة والسلام مكة الكعبة المشرفة، فلما خرج منها كان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام بيده سقاية الحجيج، هذه أعظم مكارم العرب، سقاية الحجيج وحجابة الكعبة أو سدانتها. فالعباس طمع أنه هذا النبي ابن أخي عليه الصلاة والسلام، فقال له يا رسول الله اجمع لي الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. قال له يا رسول الله مثل ما أنا مستلم سقاية الحجيج هذه المكرمة العظيمة أعطينا أيضا حجابة البيت وانزعها من عثمان، من عثمان بن طلحة، هذا اللي كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام يريد يدخل البيت يدخل الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام أين عثمان بن طلحة؟ فجيء به، استدعي عثمان فجيء به. فقال له يا عثمان هاك مفتاحك، اليوم يوم وفاء وبر، خذوها يا بني طلحة، أي حجابة الكعبة، خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. رسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يعطي المفتاح لعمه مفتاح الكعبة، وقال له خلي عثمان يغدو، مع أن عثمان هو اللي كان يقول هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام بهدله لما يريد يدخل الكعبة. كيف عاملهم عليه الصلاة والسلام؟ قال اليوم يوم وفاء وبر. لذلك إذا نظرنا يوم إخوة الإسلام للواقع اللي نعيش فيه منشوف أنه الإسلام ماذا طلب من الناس وكيف الآخرون عاملوا المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح البلاد والصحابة من بعده والتابعون والمسلمون فتحوا وصلوا إلى الأندلس وإلى الصين وإلى أفريقيا إلى كل الأرض وقتها، كيف عملوا الناس؟ ما في إلا انتشر العلم. يسمى كل حضارة الآن وعلوم أوروبا أصلها من جامعات الأندلس، جامعات المسلمين، كان أهل العلم مسلمون، كان أهل العلم الدنيوي، الطب والكيمياء والفيزياء والفلك والحساب والرياضيات، أصل هذه العلوم من العرب، أخذوها سرقوها من مكاتبنا وبنوا عليها ولم يعترفوا أنها من المسلمين، نسبوها لأنفسهم. المهم المسلمون نشروا العلم، نشروا الحضارة، نشروا الرحمة، عاشوا الناس في أمان. اللي كانوا تحت حكم المسلمين مسيحيين وغير مسيحيين حتى اليهود كانوا يعيشون في أمان واطمئنان. ما أراد الإسلام منهم شيء أبدا إلا أن يعبدوا الله، وإذا ما عبدوا الله ولم يؤمنوا بالله بيبقوا محافظين على حياتهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. ونشر المسلمون بينهم العلم والحضارة، حتى يقول أحد مستشرقي الغرب، يقول ما رأيت فاتحا أرحم من العرب. يعني كم في التاريخ قرأت، في التاريخ الإنساني قرأت لمن غزا وفتح وهجم، قال ما كان أرحم من العرب. يعني ما أزوا، ما سفكوا الدم، ما هدموا البيوت والمدن. لما هم الآن الغربيون تمكنوا من بلادنا واحتلوا بلادنا، أول شيء قسموها جزؤوها، ثم فرضوا علينا حكاما، وكل ما الناس تستاء من حكام يبدأ تقوم عليهم الغرب يبطش بهم، يبطش بالناس ويعطي الدعم للأنظمة الجائرة، وجوعوا الناس. شوف بلادنا الآن تئن بالجوع والفقر، مع أنه نحن نعيش في خيرات، بلادنا فيها خير كثير، نعيش مثل ما بيقولوا على بحر من النفط والغاز، ومع هذا لا ننعم بالخير، كله يأخذه الغرب، وليس لنا إلا الفقر والجوع والمرض والموت على أبواب المستشفيات. كل هذا فعلوا بنا، شوف كيف عملهم، كيف يعاملوننا. والآن يزيد الطين باللي فوق كل هذا، يريدون اليوم أنه شو بقي من الإسلام، بس الأحوال الشخصية، تماسك الأسرة المسلمة، هذا يغيظهم. أنه بيشوفوا لما بأوروبا بيشوفوا كيف الأب والأم كيف بيعتنوا بأولادهم، والأولاد كيف بيبروا الأب والأم، بيحبوهم، عائلة مجتمعة، هذا يغيظهم. لذلك بيقول لك آخر حصن من حصون هذا الدين هي الأسرة، والأحوال الشخصية بدون يهدموها. الآن كل الحملة أخوة الإسلام من الغرب، ويتلقفها كثير من والعياذ بالله من جماعتنا هنا مسلمين وغير مسلمين، أنه تهديم الأسرة. بيقول لك الآن الزواج المدني ونشر الشذوذ الجنسي، لأن في قرار الآن يعطى في مجلس النواب يريد يقدم أنه يسمح بالزواج المدني والشذوذ الجنسي، ويدرس هذا في المدارس على أن يصبح منهجا دراسيا. شو يعني الشذوذ الجنسي؟ بدي بس كلمة، مثل قصة صارت في ألمانيا، طالبة في الصف، ماذا تقول للمعلمة؟ تقول الصف يعني، بتقول في بنات وفي شباب في الصف، يعني 14 سنة و 15 سنة بنات وشباب. تقول المعلمة لهم أنه أنتوا منكم ملزمين مثل ما خلقتوا بتبقوا، منكم ملزمين، ولا تردوا على أبائكم ومهاتكم. يعني أنت يا بنت بتحبي تعملي شاب، نحن جاهزين، دولة جاهزة تعمل لك عملية جراحية بتصيري شاب، وأنت يا شاب حابب تعمل بنت، الدولة جاهزة تعمل لك عملية بتصير بنت، منك ملزم، أنت حر تفعل ما تريد. الحمد لله يا أخوة الإسلام، هذا الآن انكشف، والآن عم بيقدموا قرار بهذا الأمر في أنه يدرس في المدارس عندنا، أنه أنتوا أحرار تعمل شو ما بدك، تختار أن تكون ذكر ولا تكون أنثى، والشاب يتزوج شاب والبنت تتزوج بنت، أنتم أحرار. طيب أنتم ما فهمتوا من الحرية إلا هذه الحرية؟ طيب الشعوب بدها تتحرر من حكامها، بدل ما تساعدوهم تجوا تعينوا الحكام على الشعوب، هذه منا حرية. بس الحمد لله أنه هذا الأمر انكشف، لذلك حتى كثير من الغربيين، كثير من الغربيين ما عادوا مؤمنين بهالحضارة تاعتهم. لك يا عمي شو أنتوا؟ شذوذ؟ شذاذ؟ يعني ما يفهموا ماذا يريد هؤلاء الشياطين، ما عم يفهموا جماعتهم، بس ما عم يفهموهم، انه شو هيدي شاب يتزوج شاب
والبنت بتحول نفسها والشاب بيحول نفسه، وزادوا على ذلك صار الشاب الرجل بيتزوج حيوان، في واحد تزوج تمساح وواحد تزوج قردة، وكل هذا الآن يحتفلون به ويشرعونه. لذلك شوف كيف الإسلام عاملهم وأكرمهم وكان إنقاذا لهم في الدنيا وفي الآخرة، سعادة لهم، وكيف هن يريدون من المسلمين التجويع والتفقير وتغيير الفطرة. لذلك اعتزوا بإسلامكم يا أخوي، مع ضعفنا مع ذلنا مع تكالب الأعداء علينا، نعتز بهذا الدين، لا تضعفوا، نحن بفضل تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.